بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس كتابي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في قراءة في أوائل هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى أجمعين. وقف بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
جناح الذل
واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: وقضى ربك يعني أمر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما نقل الشارح رحمه الله تعالى عن ابن جرير الطبري رحمه الله وغيرهم فيما رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن تلميذه مجاهد بن جبر، أن معنى قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك يعني أمر، كما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد أنه قال وصى. فمعنى قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك يعني أمر ووصى. وذكر الشارح أيضا أنها قراءة لأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما، ولكنها قراءة شاذة، ولعلها محمولة على أنها كانت في الأحرف السبعة، لعلها كانت في الأحرف السبعة قبل أن تستقر القراءة على ما نحن نقرأه الآن، فلعله محمول على ذلك. ولكن هي على كل حال تعد الآن قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. المصحف فيه وقضى ربك، وليس فيه أمر ولا وصى. وإن كان يعني وصى هي قراءة شاذة كما قال الشارح رحمه الله تعالى، رويت عن أبي بن كعب وعن عبد الله بن مسعود. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات ولله الحمد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قراءة على ما صنعه عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث للقرآن الكريم، وأحرقوا مصاحفهم وبعضهم دفنها وانتهى الأمر ولله الحمد. نعم، كان هناك توقف من ابن مسعود رضي الله عنه، ورويت عنه كلمات ما استجازها بعض الصحابة لما رشح زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحمد لله ذهب الأمر وانتهى وطويت تلك الصفحات واستقرت الأمة ولله الحمد، كما قال علي رضي الله عنه: إن جمع عثمان رضي الله عنه مما أجمعت عليه الأمة، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، وما مضى انتهى. والتفتيش عن هذه الأمور، أين مصحف ابن مسعود، أين مصحف أبي، هذا خلاص انتهى ولله الحمد. وكلهم رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه كلهم جميعا سلكوا مسلك الصحابة ودخلوا في جمهورهم وأجمعوا على هذا الأمر. لكن نعم كنا تذكر هذه القراءات الشواذ، نعم تجدها موجودة في كتب التفسير، تجدها في الكتب التي عنيت بذكر القراءات الشواذ وتوجيهها، يستفاد منها في التفسير كما ذكر الشارح هنا، يستفاد منها حتى في بعض الأحكام الفقهية فيما يعني يستدل به بعض الفقهاء رحمهم الله فيما نقله المفسرون في أحكام في تفسير أحكام القرآن، يعني لها فوائد. لكن نحن ولله الحمد يعني في إجماع هذه الأمة التي أجمعت على مصحف عثمان رضي الله عنه، المصحف العثماني. نعم المهم قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك أي وصى وأمر، فاسمع يا رعاك الله أعظم وصية وأعظم أمر من الله تبارك وتعالى هو الأمر بتوحيده جل وعلا والحذر من الشرك. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا أعظم الحقوق بعد حقه وهو حق الوالدين كما سنقرأ الآن في كلام الشارح. نعم.
قال: وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله.
نعم يعني أي لا معبود بحق إلا الله، يعني أن تعبد الله وحده دون سواه، دون ما سواه. وهذا هو الجمع بين النفي والإثبات، كما سيذكر الشيخ الآن نقلا عن ابن القيم أن الإثبات فقط لا يكفي والنفي فقط لا يكفي، لا بد من الجمع بينهما، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فكل إنسان يقول لا إله إلا الله ويصلي مع الناس ويصوم ثم تجده يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، يعني يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. الآن سنقرأ كلام ابن القيم، كلام ابن القيم رحمه الله في هذا. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات.
نعم، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا بد من الجمع بينهم. نعم هذا،
وهذا هو حقيقة التوحيد.
نعم.
وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم، في قول الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر ويقال عنها أيضا مفعول مطلق، إما من فعل بلفظه وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وإما بالمعنى وقضى ربك، يعني كما أن الله جل وعلا قضى وأمر ألا نعبد إلا إياه، أن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، أمر أيضا بأن نحسن إلى الوالدين إحسانا. فهذا المفعول المطلق المصدر إما أن يكون من فعل محذوف بلفظه يعني أحسنوا إحسانا، أو أن يكون بالمعنى يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني قضى إحسانا، يعني إما أن يكون من اللفظ أو أن يكون من المعنى. نعم. ولا شك أيها الإخوة أن حقهما حق عظيم، حق الوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين، والله جل وعلا قرن حقهما هنا بحقه، وكذلك في مقام الشكر: أن اشكر لي ولوالديك. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن يعني من خلال هذه الآيات التي سمعناها أن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين لا بد من اجتماعهما، لا يكفي القيام بأحدهما. أما الأساس الأول فهو الإحسان بجميع ما تشتمل عليه هذه الكلمة، ما تدل عليه هذه الكلمة، بالإحسان القولي، الفعلي، حسن الخلق، حسن التدلل، أي كل شيء فيه إحسان إلى الوالدين تصنعه. الأمر الثاني، الأساس الثاني، أن تكف أذاك عن والديك. وهنا قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال المفسرون، وقد نص على هذا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه القول المفيد على كتاب التوحيد، وهو شرح ماتع نافع يقع في مجلدين، وننصح الإخوة جميعا بقراءته بعد اقتنائه. فأقول نعم، فقال رحمه الله: من كان محسنا إلى والديه لكنه لا يكف أذاه عنهما، سواء الأذى المباشر كالسب واللعن أو الضرب نسأل الله السلامة والعافية، أو الأذى غير المباشر كأن يؤذي والديه بسب إخوانه وأخواته أو أعمامه أو أخواله أو غير ذلك، فهذا لا يعد بارا بوالديه على الحق، لابد أن تحسن وأن تكف أذاك. قال رحمه الله: ومن كف أذاه عن والديه ولكنه لم يحسن إليهما. في بعض الناس يقول: أنا لا، إن شاء الله لا أوذيهما ولا أتسبب في أي أذية عليهما لكنني لا أحسن. نقول: لا، أنت لست بارا على الحقيقة. البر الحقيقي أن تجمع بين الأمرين، الإحسان إليهما بجميع ما تشتمل عليه هذه الكلمة العظيمة، الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والدك. إذا اجتمع الأمران فأنت قد وفيت، وما زلت أيضا على نقص. وقد لقي رجل ابن عمر رضي الله عنهما عند الكعبة وهو يحمل أمه على كتفيه، فقال يا ابن عمر أتراني؟ نعم. قال يا ابن عمر إنني قد حملتها على كتفي من مكان كذا وكذا، جعلت ظهري لها كالذلول، يعني كأنني ناقة، كأنني بعير وهي تركب على ظهري، وقد صنعت كذا وكذا، وعدد عليه من أعماله. قال أتراني قد وفيتها حقها؟ فقال له ابن عمر: ولا طلقة من طلقاتها، يعني في حال الولادة ما تعانيه الأم من الشدة ومن الصعوبة، حتى إنها لو ماتت في تلك الحال عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة تموت في نفاسها. فعلى كل حال، من وفق وأنعم الله عز وجل بهذا البر، هذا فضل عظيم وأجر كبير. ونحن سنسمع الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك.
نعم، كما قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال المفسرون: خص الكبر لأن الوالدين في تلك الحالة يحتاجان إلى مزيد رعاية وإلى مزيد عناية، ولكثرة الشكاية منهما ولما يصيبهما من العلل ونحو ذلك، فلذلك جاء التأكيد. وإلا بر الوالدين في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن التأكيد عليه في حال الكبر لأنه يستلزم مزيد عناية ومزيد يعني بذل جهد ونحو ذلك. الله جل وعلا قال هنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذه الكلمة، كلمة أف، هي كلمة كما يقول اللغويون صغيرة، يعني هي كلمة صغيرة في مبناها، دليلة في معناها أو عظيمة في معناها. الله جل وعلا نهى منك هذه الكلمة، كلمة أف، ثم أعقبها بما هو أعظم، فقال جل وعلا: ولا تنهرهما، يعني لا تسمعهما القول السيء ولو كان في أقل درجاته وهو التأفف. وبهذا الحقيقة دائما أنا أذكر في هذا المقام خطأ بعض الناس الذي عندما يتكلم في هذه الأمور ويقول: لو فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله عز وجل. هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. القرآن أيها الإخوة في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فكون واحد يقول لو فيه كلمة أقل من الأف ذكرها الله. طيب أنت وما يدركت؟ فكونك تحكم تقول لو وما لو هذا لا يجوز، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ذكرت أف هنا نعم، لأن ما فيه أعظم ولا أبلغ من هذه الكلمة. نحن تكلمنا في هذا المجلس عدة مرات عن بلاغة القرآن في الجمع بين اللفظ والمعنى، وهو ما يسمى عبد القاهر الجرجاني عملية النظم، يعني نظم الألفاظ مع المعاني. فلا ألفاظ أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا معاني يمكن أن يجمعها البشر في كلامهم أعظم من المعاني التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يفتح على بعض الناس، وبعض الناس يفقه شيئا ويغيب عنه أشياء، ولكن كلام الله جل وعلا لا يحيط به أحد. مستحيل أن يأتي مفسر ويقول قد يعني ألممت بجميع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا أحد يقوله. وما يقوله الناس هو مجرد اجتهادات وتفسير ويعني مقاربة لعل ولعل، وإلا كلام الله جل وعلا أعظم وأجل. المهم أيها الإخوة أن كلمة بعض الناس لو كان في كلمة أقل أو أعظم أو كذا من الأف لذكرها الله في القرآن، هذه كلمة لا تجوز، ومن سمع من هذا الكلام يناصح أن يكف لسانه ولا يقول مثل هذه الكلمات في حق كلام الله سبحانه وتعالى. هنا قال الله جل وعلا ولا تنهرهما. عطاء بن أبي رباح رحمه الله يعني فسرها يعني بالمثال كما يقول المفسرون، فقال رحمه الله هنا يعني لا تنفض يديك عليهما، يعني لا تتضايق وتتبرم منهما لا قولا ولا فعلا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل يجب عليك في المقابل كما ذكرنا قبل قليل لا بد من الإحسان وكف الأذى، وقل لهما قولا كريما. شوف يعني قولا كريما، أي كلمة تشملها هذه، أي معنى أي صفة يدخل في هذا الكرم، كرم القول كرم اللسان كرم المخاطبة، فلا تحرم نفسك أن تفعله مع والديك، فهم أولى الناس بحسن قلوب، أولى الناس بالكلام الحسن بالكلام الطيب بالتدلل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما سنقرأ لها. نعم. ولما نهاه
قال ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا.
الله أكبر. نعم، هنا في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقول المفسرون ما فيه يعني صورة جميلة في التذلل وفي الانكسار الحقيقة، يعني ذل مع انكسار، وهذا يليق بمقام الوالدين، والذل حقيقة والانكسار هو بين يدي الله عز وجل، مثل خفض الجناح عندما يخفض الطائر جناحه في تلك الحركة في ذلك النزول، في خفض جناحه فيه من الذل والانكسار شيء عظيم. فهكذا يجب أن تكون مع والديك، أن تكون في غاية الذل في غاية الانكسار، سواء بالقول أو بالفعل. الله جل وعلا هنا قال يعني كما قال الشارح جمع الله هنا بين القول الحسن والفعل الحسن، وقل لهما قولا كريما هذا في القول، وفي الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة، لو طلبنا من أي شخص أن يتكلم عن بر الوالدين وعن الإحسان إليهما، ما أجمل أن يدبج الكلمات ويحسن القول، وكلنا إن شاء الله نحن نظن في أي مسلم على وجه الأرض إلا وهو يبر بوالديه ويحسن إليه، لكن قد تكون هناك مواقف يحرج فيها الإنسان، إما مع كبر سن والديه أو في مواقف معينة، هنا يظهر البر الحقيقي، هنا يظهر البر الحقيقي الخالص أيضا في مواضع تكون خبيئة لله تبارك وتعالى. وأذكر لهذا مثالا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فانطبقت عليهم صخرة، فكل توسل إلى الله جل وعلا بصالح عمله، أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، كان لا يطعم أولاده ولا أهله شيئا قبلهما، وقد نعى به الطلب ليلة وتأخر، فجاء وإذا والده قد نام والصبية يتضاغمون من الجوع عنده، وقد حمل الإناء طيلة الليل، لأنه لو وضعه يمكن يشرب، ولو نام يمكن يشرب، مع أنه سيكفي للجميع، لكن ما أراد أن يقدم على والديه أحدا. فتقبل الله جل وعلا منه عمله، ويعني فتح له شيئا من الصخرة، غير أنهم لا يمشون أو لا يخرجون إلى آخره. أيضا من المواقف التي ذكرها العلماء قصة كلاب بن أمية الكناني رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. كان بارا بوالديه، وكان أبوه أمية لا يعرف ما عنده إلا كلاب، وكان يضرب به المثل. القصة على كل حال طويلة، مع عمر رضي الله عنه أراد أن يخرج للغزو للجهاد، فيعني بعد كلام ولقاء وكذا أذن له عمر وألحقه بفارس، ببلاد فارس. أبوه اشتاق إليه واحتاج إليه وبكى، وحصل ما حصل، المهم أرجع إليه مرة أخرى. فعمر رضي الله عنه سأل كلاب، قال يا كلاب، ما بلغ برك بوالدك؟ هل أبهل متعلق بك التعلق؟ قال والله يا أمير المؤمنين، ما أنا إلا كالناس، يقول أنا أبر بوالدي مثل ما يبر الناس بوالدي. قال لا، والدك هذا قال كذا، وأنشد أبياتا من الشعر، بل حتى إنه دعا على عمر رضي الله عنه كيف سمح لابنه كلاب أن يذهب ويجاهد في سبيل الله عز وجل. ألح عليه عمر رضي الله عنه وقال يا كلاب، عزمت عليك إلا بلغتني كيف برك بأبيك؟ فقال أما قد سألت يا أمير المؤمنين؟ فإني أبلغك، والله يا أمير المؤمنين، كنت يعني إذا جاء قبل الفجر أذهب إلى بئر قريبة مني، فأخذ بالدلو ماء باردا، ثم أذهب به إلى الناقة فأضع ضرعها فيه حتى يبرد الحليب. شوف، يقوم آخر الليل ثم يضع هذا الماء تحت ضرعها حتى يبرد. قال ثم يعني أقيمها، ثم بعد ذلك أحلب وأذهب به إلى والدي ليشرب منه وهو بارد. ما أراد أن يشرب هذا الحليب وهو حار، وإنما أراد أن يذيقه هذا الحليب وهو بارد. جاء بوالده وعرفه برائحته، لما رفع طاسة أو الغبار هذا حق الحليب عرف رائحته، قال هذه رائحة ابن كلاب. حتى بعد ذلك يعني ضمه إليه إلى آخر القصة. فأنا الذي أقصد أيها الإخوة أن بر الوالدين أمره عظيم وأمره كبير، وكل يستطيع أن يدبج الكلام وأن يقول، لكن قد الإنسان في مواقف وفي أحوال عظيمة لا يستطيع الإنسان، أو قد يفرط وقد يقصر. وكلنا ذاك الرجل، ما في أحد يقول إنه قد بر بوالديه البر الكامل البر التام، لا، هذا لا أحد يستطيع. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال باكيين. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أضحكهما كما أبكيتهما. فبر الوالدين على كل حال أمره عظيم، وهنيئا لمن أدرك والديه وهما على قيد الحياة. والبر أيضا مستمر حتى بعد الممات، بل قال بعض أهل العلم أصدق البر ما كان بعد الموت، لأن الإنسان في الحياة أمامه والده ويبر ويحسن، لكن إذا مات بعد فترة صح يتذكر، ولكن ينغمس في ملهيات الحياة ويشتغل، مع أن هذا ليس بحق، لكن على كل حال هذا هو الواقع، أن الإنسان والداه بين يديه، غير أن والديه قد سبقاه إلى الله والدار الآخرة، هذا يختلف عن هذا. على كل حال أعيد وأكرر، بر الوالدين أمره عظيم. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس، قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. ثم لما ولى الرجل قال تعال يا فلان، ألك والدة؟ قال لا، يعني إنها ماتت. قال ألك خالة، يعني أخت أمك؟ قال نعم. قال فبرها. فلما ذهب الرجل، وكان أحد الحضور عطاء بن أبي رباح رحمه الله، قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل سألك وقد قتل نفسا بغير حق فلم تذكر له عملا إلا بر الوالدة فقال يا عطاء والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك لأن من مات على الشرك فهذا مخلد في النار قال لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك إلا بر الوالدة فهنيئا أيها الإخوة من أنعم الله عليه بوالدة على قيد الحياة إلزم قدميها فثم الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام نعم هناك عد مسائل وأمور كثيرة تطرأ في هذا الموضوع لكن يعني نحن نتواصى على هذا مع تقصيرنا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نعم الشارح سيذكر جملة من الأحاديث. سبحان الله أنا أقول دائما في مثل هذه المجالس كل شيء قد تمل من الكلام عنه إلا الحديث عن بر الوالدين. والله تلقي خطب جمعة، تلقي محاضرات، تعطي دروس، تعطي توجيهات في بر الوالدين، والله لا تمل لا تمل. وأنت عندما تقول هذا الكلام تقيم الحجة على نفسك قبل أن تقيمه على الآخرين، لأن كل إنسان يعرف حاله ويعرف موقعه ويعرف درجته في بره مع والديه. فالإنسان ينظر في حاله ويعرض نفسه على هذه النصوص الكريمة من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم أبخل البخلاء من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وقد قلت في هذا المجلس مرارا وتكرارا إن ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مخالفة للنصوص والأدلة، هذا حق، وأيضا هذا يدل على غلظة الرجل وعلى جفوته في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حقه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذكر لك أي واحد أي شخص، هذا خطأ لا يجوز. والله تنظر إلى شفتيه لا تتحرك حتى ما تتحرك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جفوة، هذه غلظة، بل هذه كما قال أهل العلم غفلة في عدم معرفة مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. ينبغي أيها الإخوة نحن دائما نقول هذا الكلام في بيوتنا، نوجه الأبناء والبنات، أيضا نوجه الطلاب والطالبات، أنا وأنت ندرس سواء في مراحل جامعية أو في مراحل التعليم العام، أنت لما تدرس ترى الطلاب أو أخواتنا ممن يسمعنا هذا الحديث وهي بين طالباتها. نعم يجب أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله ذكر 100 فائدة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يعني يذكر لا، بل حتى بعضهم يعني وللأسف أنت تسمع الآن في بعض المقاطع أو كذا يعني يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أي شخص، فجاء محمد فخرج محمد قال، يا أخي ما تعلم الإنسان الأدب والاحترام؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال سيد ولد آدم، قال سيد الخلق، على الأقل لو تكتفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يجي يتكلم عن شخص يعني عادي في الشوارع أو حاشا وكلا، يا أخي لا نعم هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم في حياة عليه الصلاة والسلام ما يقال يا محمد وإنما قال يا رسول الله يا نبي. لكن نحن الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما يجي واحد كذا ينطلق في كلام جاء محمد فخرج محمد قال محمد ذهب انفرد. إنسان يجل ويعظم هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الله تبارك وتعالى في كتابه جل وعلا لم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم. الأنبياء دعوا بأعلامهم يا محمد يا آدم كذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يناده الله باسمه العلم البتة، وإنما نودي بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، وبيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، 5 منها في سورة الأحزاب و3 في سورة الأنفال والبقية موزعة في القرآن. ونودي بوصفين مشتقين من حالته عليه الصلاة والسلام تأنيسا وتلطفا به يا أيها المزمل يا أيها المدثر. هذه الآن 17 موضعا. وفي الموضع 18 حتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالوصف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فيجي واحد كذا يطلق محمد قال جاء، هذا لا يليق، هذا لا يناسب مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال سيد الخلق، قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أما كون كذا اسم مجرد ولا صلاة ولا سلام عليه، قال كما قالون عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ختم له شهر رمضان بالمغفرة والعتق من النار. نسأل الله أن يتقبله منا. كان سلفنا الصالح رحمه الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انسلخ رمضان سألوه 6 الباقية أن يتقبله منهم. فنحن نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر على وجه الخصوص إيمانا واحتسابا. نعم.
ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أهدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين.
نعم كان سببين في إدخال، كان سببين في إدخال الجنة، والأب الوالد هو أوسط أبواب الجنة، والجنة تحت إلزم قدمي أمك فثم الجنة تحت قدميها ببرها والإحسان. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن جماعة من المحققين يحسنونه لغيره، وبعضهم أيضا يصححه لغيره، والحديث فيه كلام لأهل العلم. نعم.
وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة.
نعم.
قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه.
الله أكبر. نعم هو الحديث كما قلت فيه كلام، ولكنه بالطرق والشواهد إما أنه صحيح أو حسن. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
شوف يعني سبحان الله، في الأمر الله قرن حقهما بحقه سبحانه. لما جاء إلى أعظم الكبائر أعظم الذنوب ذكر الله ذكر صلى الله عليه وسلم الشرك بالله سبحانه، وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا ما بعده ألا وهو عقوق الوالدين. نعم.
وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور
يعني الشهادة بالباطل الكلام بالباطل خلاف الصواب نعم هذا هو الزور
فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
يعني إشفاقا منه إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام كان متكئ وبعدين قام وكررها وهذا من يعني همته ومن حرصه على بلاغ هذا الدين قال الصحابة ليته سكت يعني مو ليته سكت يعني مل من كلامه لا حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام وإنما المقصود رحمة منهم وإشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام نعم
قال رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي اسيد بن الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء أبرهما به بعد موتهما
نعم النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر الآن خمسة حقوق نعم من سبقه والداه أو أحدهما إلى الله والدار الآخرة فبقي هنا الآن خمسة حقوق ومن كان على قيد الحياة فهذا يعني خير ويجتهد أيضا في البر والإحسان إليهما ما استطاع إلى ذلك سبيل مع علمه ويقينه كما قال عبد الله بن عمر ولا طلقة من طلقاتها هذا الآن في حق الأم وكذلك في حق الأب الأب يعني تعب وسهر وحملك عن الأرض واجتهد في أن يربيك وأن يحسن إليك وأن يطعمك وأن يعني إلى آخره نعم نسمع الآن هذه خمسة حقوق
فقال نعم الصلاة عليهما
الصلاة يعني بمعنى الدعاء الدعاء لهما هذا رقم واحد احرص يا أخي دائما أن تدعو لوالديك دائما في سجودك في وترك في لما يعني في بين أذان وإقامة في أي مكان احرص على الدعاء نعم
والاستغفار لهما
نعم أن تسأل الله لهما المغفرة هذا رقم اثنين
وإنفاذ عهدهما من بعدهما
نعم لو أنهما وصيا وصية أو تعلم مثلا أن والديك أو أحدهما يحب فلان أو يحب ذاك العمل الطيب احرص يا أخي أنك تنفذه أنك تقبل وجاء في بعض الآثار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أعرابيا وكان رث الهيئة فاحتفى به عبد الله بن عمر وأكرمه وحمله على دابة وأعطاه طعاما فقال له أحد الحاضرين يا ابن عمر هذا يعني أعرابي لو ما أعطيته إلا شيئا يسيرا يعني إنك تكلفت معه شيئا كثيرا فقال يا فلان لقد كان هذا صديقا لعمر بعض الروايات رفيقا لعمر فكونك أيضا تحسن إلى أصحاب والدك إلى صويحبات أمك لو بالهاتف نعم ما في معنى تتصل تتواصل تسأل يا فلانة بشري لعنكم والدتنا كانت تقدركم وكانت كلام ما في شيء واحد يتصل بالهاتف أو يزور في البيت ومن وراء حجاب يسلم ويطمئن يأخذ هدية يأخذ حاجة طيبة نعم هذا من البر هذا من الإحسان والحمد لله نعم
قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما
نعم هذا هو الحق الرابع أن تصل إخوانك وأخواتك تحسن إليهم أيضا أعمامك عماتك أخوالك خالاتك كل هؤلاء هذه صلة الرحم هذا من البر بالوالدين أن تصل أرحامك والكلام عن صلة الرحم باب لا ينتهي نعم
وإكرام صديقهما
نعم وهذا داخل فيما سبق هذا هو الحق الخامس خمسة حقوق الصلاة عليهما الاستغفار لهما إنفاذ عهدهما صلة الرحم إكرام صديقهما هذه خمسة حقوق تصنعها بعد وفاة والديك وأيضا في حياتهما تصنعها مع يعني الخدمة ومع بذل الجهد ومع ما تستطيع في برك بوالديك نعم
رواه أبو داود وابن ماجه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا
لعلنا نتوقف عند الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن شاء الله غدا نكملها حتى نأخذ الدرس في بلوغ المرام أحب أن أنبه أيها الإخوة، يعني نحن الآن في هذا الفصل الثالث من الفصول الدراسية عندنا، وفي أواخر هذا الفصل يعني بعض الإخوة يعني له رغبة في مواصلة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وأنا نفرح لله الحمد ونؤيد هذا الشيء. فبعض الإخوة قد يرغب في كتابة توصية علمية أو تزكية أو نحو ذلك، فهنا لابد أن عندنا يعني تحضير للطلاب، من هو يعني يرغب أو يعني يلتزم معنا في الحلقة، فيه كشف يعني فيه الأسماء وفيه التحضير، حتى أنني لا أستطيع أن أكتب لشخص لا يحضر، أو يعني أكتب توصية لشخص قد يعني يكون حضوره ضعيفا. فمن لا يعني جزاكم الله خير، من يعني عنده تواصل يحرص على أن يعني يسجل حضوره عند الإخوة بعد الدرس، كما يصنع هنا في بعض دروس المسجد النبوي، بعض المشايخ يحرص على التحضير حتى يعني يكون الإنسان عندما يكتب أو يعبئ ورقة تكون في مكانها الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. الآن نحن نقرأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب المياه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
ولمسلم
رحمه الله تعالى منه، ولأبي داود رحمه الله: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين الطهر والنقاء، دين النظافة، دين السلامة، وهذا من خصائص هذا الدين، فيه رعاية لصحة الناس والعناية بنظافته. نعم، كما أن الإسلام يعنى بالنظافة المعنوية يعنى أيضا بالنظافة الحسية، وجاءت في هذا جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام النظافة والطهارة حقا وصدقا، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على نظافته وعلى تجمله، وألا تخرج منها الرائحة التي قد يعني يستبشرها أو يستكرهها بعض الناس، مع أن جسده عليه الصلاة والسلام كله طاهر ورائحته طيبة، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم هو المسك حقا، كان عرقه الذي يتصبب منه صلى الله عليه وسلم هو المسك، ومع ذلك كان يحرص عليه الصلاة والسلام على الطهارة وعلى اللبس الحسن وعلى التهيؤ، كل هذا كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يحب الطيب، كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويتطيب، يهتم بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، هذا في ذاته عليه الصلاة والسلام، فكيف بهذه الشريعة التي بلغنا إياها. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل. هنا لا ناهية، لا هذه ناهية، ولذلك الفعل بعدها مجزوم، لا يغتسل، هذا يفيد النهي، يفيد التحريم، لا يغتسل أحدكم. الخطاب هنا للرجال ويدخل فيه النساء أيضا، لكن الغالب أن المرأة ما تغتسل أمام الناس يعني في الأودية أو في الأماكن، العادة أن المرأة إذا أرادت تغتسل تغتسل في بيتها في ناحية في زاوية من البيت، لكن ما تذهب وتغتسل أمام الناس، لكن الحكم يشملها ويشمل الرجل، لكن هو جاء الخطاب هنا للرجال، وهذا هو الغالب، يعني الغالب في الخطاب الشرعي أنه للرجال ويدخل فيه النساء إلا ما خص به الرجال أو خصت به النساء كما هو معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هنا فسرته رواية البخاري، الماء الدائم أيها الإخوة فسرته رواية البخاري بعد ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، وإن كان الكلام في البول هذا له حكم آخر، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا يجري. إذا يشمل كما يقول الفقهاء رحمه الله يعني الغدران الراكدة المستنقعات، هذا يعتبر ماء دائم لا يجري. ومثله أيضا برك الماء التي لا يصب عليها ماء، وإنما بركة تجلس أيام وتجلس شهور. أما لو كانت بركة والصباح يفتح عليها ويصب عليها ماء جديد وفي المساء ماء جديد، أو بعد يوم ويومين تشغل مكينة المياه أو الارتواز اللي موجود في المزرعة، هذا ليس ماء دائم، هذا ماء متجدد صب عليه ماء وفتح من الأسفل وذهب إلى النخيل وإلى المحاصيل الأخرى ونحو ذلك، هذا لا يعد دائما. المقصود دائم يعني المحتبس الذي لا يجري، الذي لا يختلط به شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. نعم، فيه أنه لا يجوز الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم، يعني الماء الراكد وهو جنوب. لكن هل هذا قيد؟ يعني أنه ما يغتسل فيه، يعني أنه منهي من عليه جنابة ألا يغتسل فيه، أو أنه يجوز أن يعني أو أن النهي يشمله ويشمل غيره؟ الصحيح أنه يشمله ويشمل غيره، وإنما ذكر الجنب هنا على وجه الخصوص كما قال شراح الحديث. قالوا لأن إذا كان الجنب وهو محتاج إلى الماء وقد نهي أن يغتسل في الماء الدائم، فمن باب أولى أن يغتسل فيه غيره إذا كان ماء دائما، يعني ماء لا يجري. طيب ما السبب في هذا النهي؟ يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: سبب النهي في هذا أمران. أولا أنه يستقبل هذا الماء بعده، كون واحد يجي يغتسل في هذا الماء الدائم، الناس يحتاجون لهذا الماء، يمكن يجي واحد يتوضأ مثلا يحتاج إليه، يحتاج مثلا أي شخص يعني إلى هذا الماء. يعني كثرة الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يستقدر من جهة. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا الشخص الذي اغتسل فيه نجاسة، أو اتصل به شيء فيه نجاسة فيقع في هذا، مع كثرته قد يتغير، يقول سماحته، يتغير لونه أو طعمه أو رائحته كما بينا في الدرس الماضي. لكن ليس معنى هذا أن جنابته نجاسة، لا، يعني هذه الجنابة التي كانت فيه هي ليست نجاسة، لكن كما يقول وسنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين، يعني أن الجسم أنتم تعرفون في حال يعني الجماع والتفاعل مع المرأة يفرز الجسم إفرازات وتخرج أشياء من جسم الإنسان، يعني من فوق ومن أسفل إلى آخره، فكونه يغتسل في هذا الماء الدائم يقدره على غيره، يقدره، يكون يعني مستقدرا، لا يحب أحد، لا يعني لا يرغب فيه أحد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو اغتسل فيه من عليه جنابة هل ترتفع عنه؟ لو أن شخصا مثلا ذهب واغتسل في ماء دائم، غمس جسمه كاملا فيه وتمضمض واستنثر، هل ترتفع عنه جنابته؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا ترتفع، لأنه إذا نهي عنه فمعناه أنه لا يرتفع الحدث، يعني قالوا إن العلة خلاص ما دام نهي عنه فهذا فاسد، فمعناه كونه يغتسل بهذا الماء فإنه لا ترتفع عنه جنابته. القول الثاني أنها ترتفع، أنها ترتفع ويعد قد ارتفع حدثه الأكبر، قولان لأهل العلم. وسماحة الشيخ رحمه الله يقول: لا، إنه لا ترتفع جنابته، لا ترتفع جنابته، إلا لو أنه أخذ الماء يعني مثلا بإناء وغرف منه، هذا لا حرج فيه. لو أن إنسان مثلا على جانب هذا المستنقع أو هذا الغدير من الماء الذي الدائم الذي لا يجري ومعه إناء ويأخذ ويصب على جسده، يأخذ ويصب، هذا لا حرج، هذا لا يعد اغتسل فيه، هذا اغتسل منه، المهم أن الماء لا يعود إليه، يقوم بعيدا عنه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثاني وهو رواية البخاري قال: لا يطولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم هذا تناقض كما يقول شراح الحديث، كيف واحد يتبول فيه ثم يعود ويغتسل فيه؟ على كل حال لا يجوز، لا يجوز التبول في هذا الماء الدائم، الماء الراكد، هذا لا يجوز، لا يجوز التبول فيه حتى ولو لم يغتسل فيه، حتى ولو لم يغتسل، إلا إذا كان بدأ يتبول في نهر يمشي أو في بحر، هذا يعني هذا انغمس فيه، لكن نحن نتكلم في ماء راكد وتذهب وتتبول فيه حتى ولو لم تغتسل، هذا لا يجوز. وكما قلت شريعة الإسلام شريعة النقاء والطهارة والأدب وحسن التعامل، بل قال بعض أهل العلم وقد نص على هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يعني كون الإنسان حتى يغتسل في ماء يجري ويعلم أن أناسا سيتوضؤون هذا لا ينبغي له، يعني هذا يقدر عليه، يعني فرض لنفترض أن فيه بركة ماء وفي ساقي يخرج منها، وقف واحد وجلس يتبول على هذا الساقي، وبعده يمكن بعد مثلا مترين أو عشرة أو كذا يعلم أن فيه أناس سيتوضؤون، نعم الماء جاري سيجري، يعني سيذهب ببوله، لكن من باب الأدب والاحترام ولا يقدر الماء، كيف تتبول في هذا الماء؟ صحيح هو جاري، ولكن أنت تعرف أن في ناس قريب منك سيتوضؤون منه، فهذا لا شك أنه لا ينبغي للإنسان، وأنه يعني يقدره على الآخرين. فعلى كل حال لو فرضا أنه تبول وتغير هذا الماء طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، والبول نجس، فإنه يعد نجسا، لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز الاغتسال منه ولا فيه، ولا يجوز الاغتسال منه ولا فيه. أنا ذكرت بعض المسائل وسيأتينا الآن في كلام الشيخ رحمه الله ما هو أكثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة، يعني كون أنه نهي المسلم أن يعني يغتسل في الماء الدائم ليس لأنه نجس، المؤمن لا ينجس، كما جاء في الحديث أن أبا هريرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخلس، يعني ذهب زمنا ثم رجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فذهبت فاغتسلت ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فيعني كون أنه عليه جنابة نعم عليه أن يغتسل، لكن هل يعد جسده نجسا؟ لا هذا غير صحيح. لكن لا شك أبا هريرة احترم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمشي مع أعظم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعليه جنابة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب الاحترام والإجلال والتقدير ذهب انسل كما جاء في بعض الروايات واغتسل ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الحديث طويل لكن يهمنا الشاهد، قال: إن المؤمن لا ينجس. نعم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه من كتاب الطهارة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، يعني عليه جنابة، والماء الدائم فسرته رواية البخاري هو الذي لا يجري مثل مياء الجدران، وهي التي تجتمع من السيول في البر، وكذلك البرق التي لا يأتيها ماء فتبقى الأسبوع والأسبوعين لا يأتيه ماء.
نعم يعني البرق التي في المزارع يعني تجلس أسبوع أسبوعين ما يجيها ماء، يعني ما يفتح عليها ماء سواء من المكينة أو من الارتواز أو غير ذلك، المهم أنه ماء راكد أسبوع أسبوعين، هذا يأخذ حكم الماء الدائم الذي لا يجري كما قال الشيخ. نعم.
قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيه الإنسان وهو جنب، وذلك لأنه إذا اغتسل فيه وهو راكد لا يمشي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فإنه يلوثه ويقدره على من يأتي بعده، لأنه إذا جاء رجل فاغتسل فيه من الجنابة وآخر كذلك وثالث ورابع تلوث الماء، وصار غير صالحين لاستعماله، وتجد آثار الوسخ صافية على سطح الماء حتى كأنه هبوب.
نعم، وهذا دين الإسلام، دين النظافة. يعني حنا قبل ما نصل إلى مسألة يطهر ولا ما يطهر، لا يجوز الإنسان أن يصنعها. نعم، هذا فحنكمل إن شاء الله بعد ذلك، والدرس إن شاء الله معنا الأحد والاثنين إن شاء الله. وربما يكون،
قال وربما يكون هذا الذي اتصل به مصابا بأمراض معدية فتنتقل الأمراض بواسطة هذا الماء إلى الرجل الصحيح.
نعم، هذا كلام جميل. يمكن هذا الذي اغتسل الآن في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري فيه أمراض معدية، يجي واحد يطب بعده أو يدخل في هذا الماء وتصيبه العدوى، بعد مصيبة. نعم،
لأن العدوى ثابتة بلا شك، وما جاء في نفيها فإن المراد به العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، حيث يعتقدون أن العدوى تعدي بنفسها.
نعم، هذا معتقد أهل العلم، وذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيارة. نعم.
وأما ثبوتها بإذن الله وبأمره فهو ثابت بلا شك.
الله.
ثم إن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مصلحة أخرى، وهي أن الإنسان يتعود النظافة ويأخذ بإناء من هذا الماء الراكد ويغتسل من هذا الماء الذي أخذه بإنائه.
نعم، الإنسان يتعود النظافة، يتعود الأدب والترتيب. أما كونك تسقط كذا في ماء هذا غلط، خذ إناء واسحب من الماء واغتسل على جنب. ليه إلا تدخل في هذا الماء وتقدره على غيرك؟ الإسلام دين النظافة. نعم.
فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان فيه من الجنابة، وإذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، فكذلك لا يغتسل فيه من أجل التنظيف وإزالة الأذى.
نعم، إذا كان هذا واجب ومن نهي عنه فما بالك بغسل ليس واجبا، هذا يعني باب أولى يقول الشيخ.
هذا إذا كان دائما يعني لا يجري. أما المسألة الثانية، إذا كان يجري فلا بأس، مثل أن يغتسل الإنسان في ماء البركة التي لا تجري لكنها يأتيها مجال تصب فيها وتجري، فهذا لا بأس به.
نعم، إذا كان يصب فيها ماء والماء يمشي الحمد لله. نعم.
أما اللفظ الآخر من هذا الحديث، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
معذرة قال لعل نأخذ السؤالين والقراءة نكملهما. هذا الأخ يسأل يقول مئات أو يمكن هو بالغ شوي من الصفوف تتجاوز الإمام في الحرم المدني، فيليت يبلغ كذا، وهل صلاتهم باطلة؟ لا، صلاتهم صحيحة ما فيها شيء، يعني هو صحيح أنه لا يجوز التقدم على الإمام، لكن مع الزحام مع الحاجة لا حرج في ذلك. حتى في مكة الإمام متأخر والصفوف متقدم، لا حرج يعني، لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة. نعم، الأصل والصح والأولى هو أنهم يصلون خلف الإمام، وأن الإنسان لا يتقدم على الإمام، لكن مع الزحام مع كثرة الناس وكذا، نعم، لو تقدم الإنسان على الإمام فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة نعم. هذا الأخ يقول عند الذهاب إلى الصلاة والعودة أقوم بإحضار بعض الأغراض، هل هذا يقلل من أجر السعي إلى الصلاة؟ لا والله، الحمد لله، ديننا دين واسع ودين عام، خذ ما شئت واترك ما شئت، وأجرك على الله سبحانه وتعالى في صلاتك وفي ذهابك وإيابك، احتسب الأجر عند الله عز وجل. فكونك يعني تذهب وتجي وتأخذ أغراض، أو حتى لو أنك صاحب مثلا سيارة أجرة وتحمل معك ناس في الطريق وتكسب لك مبلغ من المال وتوقف عند المسجد هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الحمد لله ما أخذت من المال، لا ينقص من أجرك عند الله عز وجل. الأجر هذا شيء وهذا شيء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وفضل الله جل وعلا واسع. أسأل الله جل وعلا في بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.